مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح ثلاثة الأصول لأصل الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشارح هو الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ووصل بنا الحديث في أول الكتاب لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تتعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وتكلمنا عن المسألة الأولى الثانية وهي العمل به، ثم انتقلنا إلى المسألة الثالثة وبها نبدأ. المسألة الثالثة الدعوة إليه. إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك، والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالأفعال، لأن الامتثال بالفعل دعوة. فإذا امتثل المسلم لما أمر به فإنه بفعله هذا يرشد غيره إرشادا صامتا إلى أن هذا الفعل مطلوب. وأما الدعوة بالقول باللسان فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فيتفرع عن الدعوة باللسان أنواع منها: الدعوة بالكتابة، بالقلم في تأليف أو في رسائل ونحو ذلك، ومنها النصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك. كما تعلمون قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد. ومن أعظم الشرف أن يسخرك الله عز وجل للدعوة لدينه. وكما قال الشيخ الشارح هنا أكرمه الله أن الدعوة تكون بالقول وتكون بالفعل، ولا يليق أبدا بالرجل يدعو بالقول ويخالف بالفعل، بل عياذا بالله يخشى عليه أن يكون من علماء السوء إذا دعا بقوله وخالف بفعله، بل يجب أن يكون الفعل موافقا للقول، وإلا لن يكون هناك تأثير لدعوته بحال من الأحوال. وإذا كان لا محالة فاعلا للذنب أو للمخالفة فليستتر بستر الله عز وجل. ولكل مقام مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول بعض السلف: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه يجب علينا أن ننتقي ما يناسب القول. وكلما استشرت إخوانك الراسخين في العلم الأكبر منك سنا وخبرة فيما تريد أن تقوله في مقامك أو في حيك، إن شاء الله هذا يعني يبشر بالخير. ودائما وأبدا تفقد أحوال القوم واعرف مداخلهم ومخارجهم، وليس هذا من باب التجسس، بل حتى يكون للكلام تأثير عليه. وإياك أن تكون بكلامك في واد والقوم الذين يسمعون إليك في واد آخر، لن يكون لدعوتك تأثير وليس لكلامك أي أثر. الشاهد يا أخوانا أن الدعوة إلى الله بالعلم الذي تعلمه الإنسان هي مسألة جليلة القدر عظيمة النفع. يقول: والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. بعد الدعوة يأتي الواجب الرابع وهو الصبر. فالذي علم ثم عمل ثم دعا يجب عليه أن يصبر على الأذى، لأن من سنة الله عز وجل أن جعل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة أشد الناس ابتلاء وتعرضا للأذى، فصبروا على الإعراض عنهم وصبروا على الأذى وحصل لهم ما حصل. طيب، في هنا مسألة عقدية وهي الفرق بين العقوبة القدرية وبين الابتلاء. جانب العقوبة غير جانب الابتلاء. يعني عصى الرجل ربه فأنزل عليه عقوبة. طيب كمرض أو غير ذلك. طيب الأمراض الذي نزلت على بعض الأنبياء كنبي الله أيوب مكث في البلاء كما تعلمون 18 سنة، هل يا ترى هذا الذي أصيب به نبي الله أيوب هل هو من جانب الابتلاء أم من جانب العقوبة؟ الابتلاء، يبقى فر بالإثنين. يبقى ما يقع على المكلفين من أمور كونية يبغضها الإنسان إما أن تكون من جانب العقوبة، وهذا في الغالب والأعم لكل البشر، وإما أن تكون من جانب الابتلاء لرفع الدرجات وللتأسي تكون في جانب الأنبياء فقط. وعليه نستطيع أن نفهم ونوجه قول العباس بن عبد المطلب لما استسقى به عمر في عام الرمادة، قام العباس وقال اللهم لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. بهذا في حقنا نحن، أما في حق الأنبياء فهي من باب الابتلاء. طيب أوليس من الممكن أن تكون هذه العقوبة في بعض أحاد البشرية ابتلاء؟ الجواب نعم، هذا وارد، ولكن هذا خروجا عن الأصل يحتاج إلى دليل. فمثل أبي بكر ومثل عمر ومثل سلفنا الصالح ممكن يكون فيهم هذا، وهو خروجا عن الأصل بدليل علو منزلتهم وعلو قدرهم مع الاعتقاد بعدم العصمة له. أما عدا ذلك فهو نازل بذنب أو بسبب ذنب وهو عقوبة. أما الأنبياء والمرسلين فإنها من باب الابتلاء لعلو الدرجات ورفعة المنزلة عند الله عز وجل. يقول فصبروا على الإعراض عنهم وصبروا على الأذى وحصل لهم ما حصل، فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسل. طيب وجه الصبر للداعي في ماذا؟ أول شيء فيما يتعرض من اتهامات وطعون من أهل البدع، لابد أن تصبر وتوطن نفسك ولا يثنيك هذا عما أنت فيه. يعني أنت راجل صاحب منهج قوي وعندك أدلة ولك سلف، فاتهمت بالعمالة واتهمت بكيت وبكيت وبكيت، لا تنشغل ولا يحرك فيك ساكن، بل استمر على ما أنت فيه. ومن باب النصح الله يبارك فيكم لا تلوي عنقا على ما يقال فيك، لا تتتبع ما يقال فيك ولا تنشغل بالرد بل ولا تفكر فيه، لأن كونك تنشغل بمثل هذه الأمور هو من مقاصدهم حتى تنشغل عن أصل دعوتك ويصبح كل همك الرد على ما اتهموك. يبقى أول شيء أصبر على موجه إلي من اتهامات ولا أنشغل بهم مطلقا، اللهم إلا اتهموك بأمر هو فيك، في هذه الحالة خير الخطائين التواب. أيضا يصبر الإنسان على عدم استجابة القوم له أو على بطء استجابتهم لما يدعوهم إليه. يبقى أنا دلوقتي بأصل أصول شرعية أو بأتكلم على محاربة بعض البدع، واخد بالك، ومضى علي فترة طويلة من الزمن أدعو الناس ومع ذلك لا يستجيب إلا القليل، إياك أن يضيق صدرك. إياك ليه يا أخوانا؟ لأن عندنا في مصرنا بل وفي رباع المعمورة عوامل الهدم أكثر من عوامل البناء، فالذي يبني بمفرده، يعني كما ذكرنا ممكن إحنا نغرب المحافظة القليوبية كلها، من الذي يدعو إلى المنهج القويم وإلى المنهج الصحيح وإلى الدعوة إلى هدي السلف؟ من الممكن أن تحصيهم عددا، ودي مصيبة. أما عوامل الهدم فكثيرة من أهل البدعة ومن غيرهم. يبقى بناء على ذلك أنا في مكان معين بدعو إلى الله عز وجل على بصيرة أنا ومن اتبعني، ووجدت الاستجابة بطيئة جدا، لا أصبر واحتسب. طيب وجدت أن الاستجابة منعدمة، قبل أن أفكر في ترك المكان أستشر، أستشير يا أخوانا الوضع كتو 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 وحدث كتو، هل من الممكن ديت أصبحت أرض جدباء لا تقبل ماء ولا تنبت كلا، أتركها وأذهب إلى غيرها؟ يشير عليك. يبقى أنا أصبر على بطء استجابة الناس أو على عدم استجابتهم. وكما تعلمون أن الصبر هو حبس النفس على ما تكره وتحملها لما تكره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا في رواية مسلم. رواية الإمام أحمد والسنن: قيل ومن الغرباء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. وفي رواية قال: أناس قليل في أناس كثير سوء، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم، أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أنا في زمن غربة فلا بد أن أوطن نفسي على ذلك. الداعية عديم الصبر لن يفلح ولن ينجح. ومن باب التنبيه يا أخوانا، الله يبارك فيك، في مسألة الدعوة إلى الله وإعطاء الدروس، من أكبر عوامل النجاح الاستمرارية وعدم الخلف بالوعد مهما كان، حتى لو كان الزمن بعيدا. يبقى أنت ليك درس كل شهر في مكان كذا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، لا، هذا موعد إياك ثم إياك أن تخلفه. يبقى الاستمرارية وعدم الخلف بالوعد من عوامل نجاح الرجل في دعوته. يقول: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحتذي حذو الصابرين بقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. أيضا ودي مسألة أرجو أن تراعوها، مسألة رد الناس إلى السنة وإلى الهدي وإلى المنهج الصحيح سيأخذ وقت طويل وطويل جدا. لما؟ انظر لما ألفه الناس وإلى المذاهب الباطلة التي من حولك وأنت بمفردك. لذلك لو أنت تلاحظ نشأة البدعة والدعوة إلى البدعة ومؤازرة من يدعو إلى البدعة بالتدرج وببطء شديد. ومن أجل هذا حينما تشم رائحة بدعة في أولها ركز كل جهودك لقتلها في مهدها حتى لا تنتشر. طب البدعة المنتشرة اصبر وطول بالك، يعني الناس اعتادوا على بدعة معينة يعني ورثوها كابر عن كابر، وتريد أنت بمجرد ذكر الأدلة على كونها بدعة أن يستجيب الناس لك؟ هيهات هيهات، ده مستحيل. يبقى تحتاج إلى صبر وطول بال والنظر إلى السنن الكونية دائما وأبدا حتى لا تمل، لأن بداية الفشل في الدعوة الاستعجال. طيب استعجل يمل، من سيترك العمل؟ وده غاية المنى عند أعدائنا. ولعلكم تذكرون ما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرت، يقول خباب: لما اشتد بنا أذى المشركين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فقام صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب. لما؟ مع أن خباب كل ما طلبه أدعو الله أن ينصرنا، أن يكف أذى الناس عنا. لا، ده عندنا سنن كونية، سنن كونية لابد أن نتربى عليها ابتداء قبل أن يمكن لنا. ومن هذه السنن الصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى دين الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. إخوانا، في فرق بين أنني أعمل لدين الله، وفي فرق بين أنني أريد وحتما ولابد أن يمكن لدين الله. دي مش بتاعتك. يبقى احنا مهمتنا كلنا نتكاتف في الدعوة لدين الله، أنا هنا وأخويا هناك وأخويا هناك وهكذا. طب التمكين بقى ورفع راية الشريعة والسيادة للأمة، لا، دي سنة كونية ليست لك، بل إذا قدر ربنا عز وجل هذا وأمضاه سيقع سواء على أيدينا أو أيد غيرنا. طب والعمل إيه؟ والله آخر فلتعمل لدين الله، فإن أراد الله عز وجل بك خيرا وأبقاك حتى قرت عينك برفعة الشريعة فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أتتك منيتك فما عند الله خير وأبقى. هذا يجب أن نستوعبه ونحن ندعو لدين الله عز وجل. يقول: فالصبر في غاية المهمات لمن علم فعمل فدعا، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون. قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ركز معايا كده، فاصبر، الأمر الوجوب، إن وعد الله حق. ما وعد الله في هذه الآية؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دعاة الحزبية، أهل البدع، ظنوا أن الأمور بين عشية أو ضحاها، فدعوا الناس وألقوا إليهم الطعمة والطعم فاستجاب لهم الذين لا يوقنون. نسوا السنن الكونية وهجروها وظنوا أن الأمور كما تخيلتها عقولهم القاصرة، وأوقعوا الناس في ضلال وفي تخريب ليس بعده تخريب. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من العجلة، قال: ولكنكم تستعجلون. لذلك عند النساء بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة معي، فقلنا، وإذا كان في مرحلة استضعاف في العهد المكي، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. قال: لم نؤمر بقتال. يعني إيه؟ لسه بدري، أصبر. فهم يعني إيه أصبر؟ طول بالك. ولكن مع الصبر أنا بشتغل، أنا منش نايم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك فرض قيام الليل قبل الصلوات الخمس، معروف آية المدثر في أول شيء، بل هي بعد ما نزل من القرآن بعد اقرأ، وفيها قم الليل إلا قليلا. وفرضية الصلاة في الإسراء والمعراج في أواخر العهد المكي. يبقى لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى احنا بندعو لدين الله ونربي أنفسنا على الفضائل ونركز في الدعوة وتبصير الناس بأمور دينهم، ولكنكم تستعجلون. لذلك برضو من المسائل المهمة التي ينبغي على إخواننا أن يراعوها أن كل مرحلة دعوية لها عمل ينبغي أن يكون هو الأول في أعمالنا. مراحل، أنت عندك الدعوة السرية، عندك العهد المكي والدعوة السرية ومرحلة الاستضعاف، عندك العهد المدني، عندك الإذن بالقتال، عندك الأمر بالقتال، مراحل. مراحل معينة. لذلك المعتمد عند أهل العلم أن المرحلية في الدعوة ليست منسوخة، بخلاف التدرج في التشريع. عندي فرق بين الاثنين. مرحلية الدعوة أنا بدعو بمرحلة سرية. ليه؟ والله أنا في مكان كل من تكلم بلا إله إلا الله قطعوا لسانه، يبقى سري. طيب في مكان يجهر فيه بالدعوة في الدروس والمساجد، ولكن مسألة الجهاد وقتال الأعداء ولي الأمر يعد العدة له، يبقى أنا شغال في إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وقيام الليل وتبصير الناس بالعلوم الشرعية والرد على الشبهات وبيان المعتقد الصحيح، يبقى مرحلة من مراحل الدعوة. ومن أجل هذا المتأمل في أحوال مصرنا بالذات وما حولها من بعض البلاد الإسلامية يجد أن الخطة محكمة من خبثاء البشرية ومن حثالتهم على هدم الإسلام المتمثل في مصر، وذلك عن طريق إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. لذلك يعني مثلا هنا عندك كم سنة يا شيخ حسن؟ كم سنة عندك؟ كم عمرك؟ يعني 55، ربنا يبارك في عمره في طاعة الله، ونحن تجاوزنا هذا السن. أنا عايز أقول إيه؟ أوصل بس معلومة معينة أظهرها أمام الحزبيين أهل البدعة والضلالة. قبل 50-60 سنة 70 سنة أنا أريد من أحد أن يأتيني بمثال واحد بس نطق بالكفر الصريح ولم يرد عليه أحد. هذا مش موجود. بل لما قام الخبيث الهالك المدعو بعميد الأدب العربي طه حسين وألف كتاب الشعر الجاهلي، أرسل إليه شيخ من شيوخ الأزهر رحمة الله عليه، وهو الشيخ عبد المفتاح عبد ابن مفتاح عبد ربي هذا الاسم يعني، وقال له يا طه لست أشك في كفرك بعينك فأنت كافر بعينك. لما ألف كتاب الشعر الجاهلي كان الغرض من التألف إيه؟ يا أخوان عاوز يقول ما فيش شعر جاهلي، يبقى القرآن جاء يتحدى العرب، طب ما فيش أصلا شعر يبقى ما فيش قرآن. رد عليه وقال أنت كافر بعينك على الملأ، ما عاد لها الخبيث مرة ثانية، بل على إثرها ألف عبقرية أبي بكر، ألف الشيخان، واخد بالك رواية، وانتهى الأمر على ذلك. طيب بعد الأحداث المشؤومة في بلادنا الذي روج لها أهل الأهواء والأقزام من المبتدعة، يصرح بالكفر الصريح في الفضائيات، مش هذا الواقع، بل يأتي أرباب البرامج بأولاد يقولون أننا ملاحدة، لما أتيت بهم أيها المجرم ولصالح من؟ ده بس أريد أن يفهم المبتدع حزب النور وجماعة الإخوان الضالة المنحرفة متى إلى أي شيء وصلنا وسنصل. خلاص هترد على مين ولا على مين؟ اتسع الخلق على الراقع. طيب يبقى بناء على هذا ما يحدث الآن، ما هي العبادة الأولى والمفضلة وأولى شيء أن نتعبد الله بها بعد إتيان الفرائض؟ طلب العلم الشرعي، هو ده السبيل. ألا كيف ترد على رجل يطعن في القرطبي وفي مالك؟ أرد عليه ماذا؟ والأبواق أمامه جاهزة، أذهب وأدمر الاستوديو؟ لا يحل لك، لا يحل لك. طيب سكت من يجب أن يتكلم، لا نسكت، ولكن لابد أن يكون الكلام ليس وليدا فعال، بل بتؤدى وصبر وبإحكام. وكلما رسخت قدمك في العلم كان كلامك مؤثرا في القوم. أما وليد الفعال تأتي وتشتم فيه وتقول له أنت جاهل ما تعرفش حاجة، أنت كذا أنت كذا، أنت ما بيجيب لك شبهات، رد عليه. لذلك لاحظوا حاجة مهمة جدا وهي خطيرة، أن مثل هؤلاء القوم يؤتى بهم ويطرحوا شبهاتهم، بل يطرحوا الكفر الصريح، ويؤتى ببعض من ينتسبون إلى العلم وهو ضعيف، بل وصف الجهل عليه أقرب، ويخرج على المرئيات فيظهر في صورة هزيلة ضعيفة مهينة قوى الجانب الآخر، قوى الجانب الآخر. الله، الإنسان يكاد أن ينفجر من شدة ما فيه من غيظ، ولكن النص الشرعي حكمك. الذي أريد أن أنبه في إخواني، لا ندري أن ألتقي بعد ذلك أم لا، العلم، رسخ أقدامك في طلب العلم، ولعل ما نحن فيه لا ندري أيدوم أم لا، فانتهز فرصة واحكم أمرك حتى إذا جاء الوقت الذي يؤذن لك به شرعا تكون على قدمين ثابتتين. المرحلة الموجودة الآن أتعلم ورب نفسي، رب نفسي على طهارة القلب، رب نفسي على عدم الحقد، على تخليص القلب من الحسد، على الطهارة من الكبر والرياء، حتى يبارك لي في دعوتي. أما مع نجاسة القلب أعزك الله، ومع الأمراض التي فيه، هيهات هيهات، لن يجدي كلامك في شيء، ولن تؤثر دعوتك في شيء. طيب، نرجع للكتاب. والدليل، أي على المسائل الأربعة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. والدليل، ده كلام الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وصدق رحمة الله عليه. طيب، اكتب عندك في الهامش: قال ابن القيم رحمه الله: ومراتب مجاهدة النفس أربعة. باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. ونفس الكلام، بس بننقل كلام، نص كلام ابن القيم: الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. تعلمون يا إخواني، يعني أولى الناس بمجاهدة نفسه طالب العلم. أصبر على طلب العلم، تمنى ما تعلم، عاوزين صبر، يعني مداومة على الدروس والتحصيل، ونصيحة من أخيك، احنا في محنة عظيمة، فغض الطرف عما في البيت. يعني إذا توددت إليك زوجك وظرفت عيناها بالدمع: اقعد معنا النهاردة، بلاش درس الأسبوع ده، لا، جمد قلبك شوي. ما هو أصلا ما ينفعش، والله يخلنا ما ينفع خالص إن احنا نبدأ نرق ويقول لك بقى دلوقتي في الحضارة مغلبني وفي أولى ابتدائي مش عارف، أنت متش قولتك إيه؟ ما ما هي مهمتك؟ ده المهمة الأساسية في تربية الأولاد على المرأة بنص الحديث. قالت خولة بنت مالك بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها أوس بن الصامت: لي منه عيال إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والنبي يسمع وأقر. جاعوا مش عارف أكلهم، ضاعوا مش عارف أربيهم، لأنه طول الليل شغال والنهار شغال. انتبهوا يا أخواني، لأن بيعز علي قوي أجد البعض ما جيتش بقالك أسبوعين ما شفتكش. والله أصل إيه يا أخوانا، يجب أن نراعي هذا الأمر حق المراعاة، الإقبال على الطلب والصبر والتحمل، خاصة إن مسألة الديمومة لما نحن فيه مستبعدة. طب إذا منعت تعمل ماذا؟ مصيبة. فلا بد من الصبر والتحمل وبذل كل ما تملك في سبيل هذا الأمر. الشرط هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر، ويجب تعلمها والعمل بها. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، العصر هو الزمان المطلق، أقسم الله به لشرفه ومعناه، والزمن والعمر والوقت لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان، فأعطي عمرا ليعبد الله فيه ويطيعه، فبسبب العمر عبد الله، وبسبب العمر شرف العبد. إن كتب الله له الجنة أن يكون من أهل الجنة فهو شريف القدر عظيم القدر. اكتب عندك: والله عز وجل يقسم بما شاء. وأما الخلائق فلا قسم إلا بالله، وأما الخلائق فلا قسم إلا بالله. اكتب عندك: قال الإمام الطبري، احنا النسخة اللي معنا أصلية فبنحاول، اللي هو مش عندنا تنقلها عندك بالكتابة، وإن كان عندنا فضل شيء مما سمعناه من أهل العلم نسمعه إياك. اكتب عندك: قال الطبري: والصواب من القول في ذلك، أي تفسير العصر، والصواب من القول في ذلك أن يقال أن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، والعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. يعني هنا الإمام ابن جبر يقول إن الظهر، إن العصر اسم للظهر، والظهر اسم العشي والليل والنهار والأوقات كلها. طيب ده الاسم العام، ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم لم يخصص شيء من هذا، يعني لم يقل مثلا في هذه الآية والنهار، ولم يقل والعشي، بل قال والعصر اسم للظهر. فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. نرجع للكتاب. هنا أقسم الله بالعصر على ما أقسم الله بالعصر، قال الله: إن الإنسان لفي خسر. فهذا هو جواب القسم، وأكد ذلك بإن وباللام في قوله لفي خسر. ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة أن إن واللام من أنواع المؤكدات، فاجتمعت هاهنا أنواع من المؤكدات: الأول القسم، الثاني مجيء إن، الثالث مجيء اللام في خبر إن، والتي تسمى المزحلقة أو المزحلفة. وأهل العلم بالمعاني يقولون إن مجيء المؤكدات يصلح إذا كان المخاطب منكرا لما اشتمل عليه الكلام. فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر وأراد أن يستقبل الخبر: فلان قادم، فأخبرته بقدوم فلان. لكن إن كان منكرا له قال: ونزل منزلة المنكر له، فتؤكد الكلام له لكي يزيد انتباههم ويعظم إقراره لما اشتمل عليه. والمشركون لأجل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة، كان حالهم بل ومقالهم أنهم أصحاب النجاة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة، وينكر طائفة أخرى منهم أن الإنسان سيرجع إلى خسارة وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان، فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال وبالفعل والحال بقوله: إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام هذه للجنس، الجنسية، يعني أن جنس الإنسان في خسارة عظيمة إلا ما استثنى. اكتب عندك وأل تدخل على الأسماء ولها ثلاثة أنواع، وأل تدخل على الأسماء ولها ثلاثة أنواع. الأولى للعهد، الثانية للجنس، الثالثة للاستغراق. يقول: إن جنس الإنسان في خسارة عظيمة إلا ما استثنى، وهذا نوع آخر من جذب الذهن لقبول الكلام. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في هلاك وخسارة، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا. والإيمان قول وعمل واعتقاد. خد بالك، الإيمان قول وعمل واعتقاد. إحنا من قليل قلنا أن الإيمان قول وعمل، طيب واعتقاد هذا زيادة بيان. يعني يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زيادة بيان. وإلا القول المجمل قول وعمل. بعض السلف يقول إيه؟ واعتقاد. بعض السلف يقول ونية. بعض السلف يقول واتباع سنة. كل هذه أخوانا زيادة إيضاح وزيادة بيان، وليس ثم اختلاف بين سلف الأمة في تعريف الإيمان. يقول: فأهل العلم، الإيمان قول وعمل واعتقاد. هذا الاعتقاد هو العلم، لأن العلم مورده القلب والعقل. فأهل العلم نادون من الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعطف بالواو العمل على الإيمان. وأهل اللغة النحاة يقولون إن الواو تأتي كثيرا للمغايرة، فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان، وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب لا، لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء، وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل، لأن العمل جزء من الإيمان، العمل بعض الإيمان، وعطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا، وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيرا بالواو، مثل قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. طيب، أنا أمليت عليكم تقسيمات المعطوف باعتبار المعطوف عليه. طيب اكتب عندك طبعا قبل الكتابة، كما تعلمون عندنا من أساليب العربية العطف، ومن الأدوات أدوات العطف: ثم، والواو، ولكن، إلى غير ذلك. طيب، أداة العطف هذه ممكن عطف الأسماء على الأسماء، وعطف الجمل على الجمل، والأفعال على الأفعال. فالعلماء قالوا: ما قبل أداة العطف يسمى المعطوف عليه. ما قبل إيه؟ أداة العطف يسمى إيه؟ المعطوف عليه. وما بعد أداة العطف يسمى المعطوف. كويس. علماء العربية باستقراء النصوص وجدوا أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتب من أول هنا: وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المعطوف غير المعطوف عليه. المعطوف غير المعطوف عليه. مثال ذلك: خلق الله السماوات والأرض. يبقى هنا كتبت خلق الله السماوات والأرض، هنا أين المعطوف عليه؟ السماء. وأين المعطوف؟ الأرض. أداة العطف فين؟ الواو. والأرض غير السماء. كويس؟ اكتب تحتها كده: والمغايرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. والمغايرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: تغير الصفات. تغير الصفات، تغير الذوات، تغير العام عن الخاص. خد بالك بقى معايا، أهل البدع لعبوا فين؟ المبتدعة الذين يقولون إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء تاني، وبناء على ذلك من ترك العمل بالكلية ليس بكافر. عشان كده في سؤال بطرحه عليكم، وفي حقيقة الأمر أنا مش عارف الجواب، وهذا ما خرجت عن أصل، لأن الأصل فينا الجهل، ولكن هطرحه عليكم وأرجو من كان عنده جواب يأتيني به، وإلا أطرحه على أهل العلم. السؤال عبارة عن إيه؟ الإيمان قول وعمل، معايا شيخ؟ والعمل من مسمى الإيمان. كويس؟ طيب، من قال أن ترك الأعمال الجوارح بالكلية لا يكفر، هل يلزم من قوله أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ فهم يا أحمد؟ يا أحمد جاوبي صرف حالي رجل، لا جاوب، شوف الكلمة الفاضية. كتبت السؤال، طب هو السؤال الثاني، هل يلزم؟ السؤال ده في غاية الخطورة. هل يلزم لمن قال أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر إخراج العمل عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ تقولي ليه؟ فرق عليه ولا ليه؟ ثاني يا اخوانا السؤال، هل يلزم لمن قال ان ترك عمل الجوارح بالكليه لا يكفر اخراج العمل عن مسمى الايمان ام لا يلزم؟ الجواب واحده من اثنين، انا ما اعرفهمش، او بمعنى صح ما اعرفش ليه الصح. الجواب: ان قلنا يلزم، فأصبح من قال إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر من أهل الإرجاء. وإن قلنا إن كنا يلزمه ذلك، وإن كنا لا يلزم، خلاص ما مش من أهل الإرجاء. فهمت ولا لا؟ تاني، هل يلزم من قال أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ يعني يلزم لمن قال إن ترك عمل جواب كلي لا يكفر، يلزمه من هذا كلامي هذا أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ إن قلنا يلزمه يبقى الكلام ده كلام مرجئ، وإن قلنا لا يلزمه يبقى الكلام ده مش كلام مرجئ. فأرجو الله يبارك فيكم جوابا مقنعا. إن كان عند حد فيكم بس ما يقولش يلزم، أقول له طب دليلك إيه؟ يقول لا يلزم، أقول له دليلك إيه؟ وأخبر زي ما أخونا محمد كان هيقول أجاوب، أنا من عارف يقول لي، يقول لي يلزم، طب انتهى مني؟ واعتبرك يا مشايخ دي مسألة خطيرة، أرجو أن يعني بقي عليه معايا يا شيخ، معايا مشايخ. طيب أنا كم كنت هنسى أنواع المعطوف، قلنا إيه بقى آخر حاجة؟ قلنا إيه؟ أهل البدع استدلوا، قالوا هنا إيه؟ قالوا إن قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال عطف عمل الصالحات على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، يبقى ديت غير ديت. طب المغايرة أيها الأبلة ثلاثة أنواع، يعني نقول مثلا إيه؟ حضر الشيوخ والشيخ ابن باز، العطف هنا يقتضي المغايرة ولا لا يقتضي؟ يقتضي المغايرة، ولكنها مغايرة فين؟ لا خاص وعام. واخد بالك؟ خاص وايه؟ خاص وعام. يبقى معنى المغايرة ثلاث أنواع، ودي أهم شيء، مغايرة في الصفات، مغايرة في الذوات، مغايرة خاص وعام. يبقى هذه من أي أنواع المغايرة؟ خاص وعام. واخدين بالكم يا اخواننا؟ ده ايه انواع المغايره، وده النوع الاول من المعطوف على المعطوف عليه. واضح يا مشايخ؟ النوع الثاني، النوع الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه. المعطوف جزء من المعطوف عليه. مثال ذلك قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. يبقى هنا جبريل وميكائيل معطوف جزء من الايه؟ من الملائكه، وجزء من الايه؟ من الرسل. واضح يا اخوانا؟ يبقى المعطوف جزء من المعطوف عليه. طيب النوع الثالث من انواع عباب الكلمه دلوقتي اللي هو تقسيم المعطوف باعتبار ايه؟ المعطوف عليه. النوع الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه. معنى ذلك، معنى ذلك اذا وجد المعطوف لا بد أن يكون المعطوف عليه موجودا. هذا معنى كلمة لازم، اتبعت المهم. معنى كلمة لازم المعطوف عليه أي إذا وجد المعطوف يلزم أن يكون المعطوف عليه إيه؟ موجود. النوع ده بقى هيعرفك إيه بقى؟ عرفنا حاجة خطيرة جدا. إيه هي؟ أن من أنكر وكفر باليوم الآخر كفر بالله وإن ادعى أنه مؤمن بالله. أدي معناه. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى هنا سبحانه وتعالى قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا عطف لازم. يعني ايه؟ ما كفر باليوم الاخر الا لما كفر قبله بالملائكه والكتب، وما كفر بالملائكه والكتب الا لما كفر قبله بالله. بناء على ذلك من ادعى انه يؤمن بالله وكفر بالملائكه او كفر بالرسل او كفر باليوم الاخر هو في حقيقه الامر كافر بالله. ده اسمه عطف ايه يا اخوانا؟ عطف اللازم، المعطوف لازم المعطوف عليه. اتفهمت دي؟ يبقى بناء على ذلك من كفر باليوم الاخر وادعى انه مؤمن بالله ومسلم وموحد بيصلي يقول له انت كذاب، انت كفرت بالله. ومن انكر شيئا ممن يحدث في اليوم الاخر دلت عليه الادله واجمع عليه العلماء فهو كافر باليوم الاخر. كلام واضح؟ نأمل ذلك. اتفهمت يا اخواننا انواع العطف والمعطوف عليه؟ نعم تفضل. ها؟ لا انا قلت ثلاثة بس. يبقى اول حاجة ايه؟ المعطوف غير المعطوف عليه. ثاني شيء المعطوف ايه؟ جزء من المعطوف عليه. الثالث المعطوف ايه؟ لازم المعطوف عليه. ماشي، دي قواعد مهمة جدا في لغة العربي بيستخدمها العلماء في بيان المعتقد ايه؟ الصحيح. نرجع للكتاب. يقول: فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ ما هو كلمة الذين أمنوا وعملوا الصالحات سمعتها من أحدهم أصدر بيانا على حد زعمه يقول معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فقال، والبيان موجود على الشبكة العنكبوتية، فقال: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول والعمل خارج عن مسمى الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان، والدليل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعطف عمل الصلاة على الإيمان أي أنه غيره أي خارج عنه. موجود البيان لمن أراد أن يقرأه. هذا كلام أهل الرجال، كلام أهل البدعة، كلام أهل الضلال عياذا بالله. يقول لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل، لأن العمل جزء من الإيمان، العمل بعض الإيمان، وعطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا. اكتب عندك. قال الشنقيطي: وقد تقرر في فن المعاني، كلام الشنقيطي في أضواء البيان، وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام، أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام، أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة. من الإطناب المقبول، من الإطناب المقبول تنزيه. نعم نعم حاضر. أعيد تاني كلام الشنقيطي: وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات، إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة. من الأطناب، الأطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات، تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات. نرجع للشرح. فلماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد أن يكون ثمن فائدة، هي التنبيه على أنه في حكم الأول، في الحكم مثل الأول. ولهذا قال هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والشيخ رحمه الله فهم ذلك فقال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، فذكر العلم ثم العمل، لأنه قال: وعملوا الصالحات. فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به وعلى مزيد مكانته، ثم لأنه في الحكم مثل الأول. قال بعد ذلك: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعا بعضهم بعضا إلى الحق ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر. وهذه هي المسائل الأربعة. قولهم: وتواصوا بالصبر، الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله التي تصر والتي تؤلم. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، لأن المعصية تشتهيها النفس، فالإنسان بيحبس نفسه عن النظر إلى النساء، يحبس نفسه عن الكلام بالغيبة، يحبس نفسه عن فضول المباحات. صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله التي تصر والتي تؤلم. خد بالك بالنسبة لأقدار الله ما يقدره علينا، إذا قدر علينا شرا ده من وجهة نظرنا ولم نسعى في أسبابه يجب علينا الصبر، أما إذا سعينا في أسباب تحصيل الشر نأثم ويجب علينا أيضا الصبر. يقول: هذه أنواع الصبر الثلاثة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على قدر الله، كلها يحتاج إليها العالمون العاملون الدعاء. ثم أورد المؤلف قول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، أي لو ما أنزل الله من القرآن حجة على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لكفى بها حجة. لما؟ الجواب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبل وهلاك إلا أهل هذه الأوصاف، وهم المؤمنون. مؤمنون بمن؟ لابد أن يكون هناك شيء يؤمنون به ثم يعملون، يعملون على أي شيء وبأي شيء. الجواب: لابد أن يكون هناك سبيل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تواصل بالحق ودعوة إلى ذلك، وتواصل بالصبر أي صبر على هذا. فهذه الصورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقف عند هذا الحد، ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. تفضل.